بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي الليلة مع شيخنا الجليل مع سماحة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز العلماء، وهو غني عن التعريف، فقد عرفتموه شيخا معلما ومؤدبا ومربيا وقوالا للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على ذلك وأن يحفظه بحفظه. نلتقي معه في موضع من أهم مواضيع الشريعة الإسلامية في التعريف بفريضة من فرائض الإسلام، فريضة تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها وحتى نبيه صلى الله عليه وسلم على دراستها وتدارسها، وقد اهتم بها العلماء قديما فبينوها في كتب التفسير كما بينوها في كتب الحديث، وعقدوا لها أبوابا في كتب الفقه العامة كما اختصوها كذلك بكتب خاصة. ومن هذه الكتب كتاب الرحبية للعالم الجليل محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الرحبي. هذا الكتاب الذي طار صيته واعتنى العلماء به قديما وحديثا، حول هذا الكتاب نلتقي مع شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقوله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد. وهناك جملة من التنبيهات نود أن نشير إليها في بداية هذه الدورة، علها بإذن الله أن تكون دورة ناجحة. من هذه التنبيهات ضرورة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى حتى تغشان الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. كذلك نذكر بأهمية الحضور المبكر لهذه الدورة، فنريد من الإخوة أن يحضروا كما فعلوا الليلة قبل حضور الشيخ بربع ساعة تقريبا حتى يتهيأ المكان ويأخذوا أماكنهم. ونشير هنا إلى أن الجهة المشرفة عندها قرار بأنه إذا دخل الشيخ لن تفتح الباب لأحد، ولذلك نذكر الإخوة بضرورة الدخول قبل دخول الشيخ. النقطة الأخرى، طبعا سيكون دائما موعد البداية هو السابعة وخمسة والثامنة، والحضور السابعة وخمسة وأربعين دقيقة. وبالنسبة للإخوة غير الطلاب نرجو منهم إحضار البطاقات التي أعطيناهم إياها حتى يعني يسهلوا على الإخوة المسلمين على التنظيم إدخاله. بالنسبة للمناقشة مع الشيخ نود أن تكون إن شاء الله في نهاية كل درس، وأن تكون الأسئلة مكتوبة، لأن يعني خصوصا الإخوة الذين في المؤخرة لهم ما يعطوها للأخ، وتكون كذلك في موضوع الدورة، فلا نريد حتى تكتمل جميع عناصر الدورة. أيضا كذلك إغلاق الجوالات، ضرورة إغلاق الجوالات التي معكم حتى لا تشوش على الشيخ أثناء العرض. كذلك الابتعاد عن الأحاديث الجانبية والاستماع إلى الشيخ والانتباه إلى الدرس، وإحضار كذلك دفاتر وأقلام يعني لتسويد الدروس. كما نذكر كذلك في الختام إلى أنه في أيام هذه الدورة ستقام صلاة العشاء عند الساعة العاشرة، ولذلك سنعلق إعلان على أبواب المسجد حتى يعني نأخذ وقت من لا يريد الحضور فيصلي في مسجد آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فكانت الخطة في مركز تكوين العلماء أن تكون له دورات مفتوحة يشارك فيها طلابه وبعض أساتذته، وتكون مفتوحة للمجتمع كذلك للانتفاع العام في مختلف العلوم. وقد سبق أن نفذ دورتين تامتين وجزءا من دورة، وهو اليوم ينفذ دورته الرابعة على بركة الله، وهي في علم الفرائض أي علم التركات. وكان من المفروض أن تكون هذه الدورة كسوابقها مفتوحة للجميع، ولكن ظروف المركز لم تمكن من ذلك، فليعذرنا من لم يجد مكانا، وبالأخص من الأخوات اللواتي ما استطاع المركز في هذه الأيام أن يوفر لهن مكانا مناسبا للجلوس ولا شاشات مناسبة للعرض على غرار ما سبق في الدورتين السابقة في الدورات الثلاث السابقة. ولكن العزاء في ذلك أن هذه الدورة بحمد الله سيتولى الأخ عبد الله نشرها على الموقع، فبالإمكان الحصول عليها مباشرة منهم، وربما تتعهد إدارة المركز أيضا باستقبال أسئلة الجميع المتعلقة بهذا الدرس، فيكون الجواب على هذا الدرس لاحقا إن شاء الله. فمن شاهد ما استشكله في درس من الدروس في الموقع وقدم سؤالا يتعلق به سواء كان إلى إدارة المركز أو إلى الأخ المشرف على الموقع عبد الله، فإنه سيجاب بحول الله وقوته على حسب ما يتيسر في الدرس الموالي. أما طريقتنا في هذه الدورة فهي أننا نفضل دائما في الدورات العلمية الارتباط بكتاب من الكتب يحفظه الطلاب ويتنافسون في حفظه ليكون أصلا لديهم في هذا الفن، ويكون ما يسمعونه من خارجه شرحا له وبيانا، فإذا طالعوا أي كتاب يتعلق بهذا العلم كان بمثابة الشرح والتوسع في هذا الفن الذي يدرسونه. والكتاب الذي اختارته إدارة المركز هو منظومة الرحمية للشيخ محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الشامي، وهو من فقهاء الشافعية، وهو نظم على مقتضى المذهب الشافعي، ولذلك لم يأتي بفرائض الإقرار والإنكار وهي مختصة بالمذهب المالكي تقريبا، ولم يأتي أيضا بميراث ذوي الأرحام، وترك مسائل من هذا الفن لعلنا نعرج عليها ونكمل بها إن شاء الله تعالى. وطريقة الشرح لا تختص بالكتاب، بل ربما نعرج على غيره لأننا ملزمون بالتحدث في المذاهب الأربعة كلها وبيان ما نراه راجحا مع الدليل أو ذكر الدليل ولو لم نرجح. وهذا العلم هو من العلوم المهمة، فإن الله سبحانه وتعالى تولى تفصيله في كتابه، وأنتم تعرفون أن أهم فرائض الله سبحانه وتعالى وعباداته عبادة توحيد الصلاة، ولا تجدون أركانها مفصلة في القرآن، كما لا تجدون أسماء الصلوات الخمس في القرآن، ومع ذلك تجدون تفاصيل انصباء أهل الفرائض في كتاب الله مفصلة، وهذا يدل على أهمية هذا العلم والعناية به. فقد أورد الله فيه بكتابه أربع آيات. الآية الأولى جاءت في التقعيد له وبيان أن الرجال والنساء فيه سواء، وهذا هو نظام الإرث الاجتماعي، وهو رد لنظام الجاهلية الذي كان يحرم النساء من الإرث، فقد قال الله في هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذه الآية تقعيد لهذا النظام وبيان لأهميته وإلغاء لحكم الجاهلية بالكلية، فأهل الجاهلية إنما كان الترابط بينهم على أساس المنافع والمصالح المشتركة، ولذلك يتقاتل فريقان من الأقارب لمدة طويلة تصل إلى 40 سنة بسبب أن فرسا سبقت أخرى، كما هو الحال في حرب لاحس والغبراء بين غطفان، كانت بين قبيلتين من غطفان وهما عبس وذبيان بسبب أن فرسا سبقت أخرى. ويقتتل الحيان أيضا 30 سنة بسبب أن ناقة كسرت بيضة، كما هو الحال في حرب البسوس التي دارت بين بعيبة بن وائل وتغلب لمدة 30 سنة، وبكر بن وائل وتغلب بن وائل أخوان من بني ربيعة. وكان الأقارب تقطع أرحامهم وتشد بسبب الاختلاف في المصالح، ومن أشهر ما حصل من ذلك في العصر السابق للتشريع ما حصل لعنبسة بن معاوية لعنبسة بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، فقد جاء يقود ولده الوحيد إلى إخوته العشرة في مجالسهم، وكل واحد منهم له 10 من الولد، فعرض عليهم أن يكفلوا ولده هذا ويتركوا لهم بطن مكة، فلم يجبه أحد منهم فهام به على وجهه حتى مات. فكانت الأرحام تقطع والصلاة تنقطع بمجرد الاختلاف في المصالح. ولذلك قال الله تعالى: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن هنا شرع الله سبحانه وتعالى نظام الإرث، وهو نظام اجتماعي يقتضي الترابط والتكافل والتعاون واستمرار الرحم في الحياة وبعد الممات. وقد كنت قبيل أحداث 11 سبتمبر زرت مدينة نيويورك، ودخلت في وقت العمل إلى برج التجارة العالمي فرأيت كثرة الداخلين والخارجين، فاستغربت لما سمعت نتائج الحادث وعدد القتلى. فأخبرت أن الذين عرفت أعدادهم إنما هم الذين طالب بعض الناس بميراثهم، فليس لديهم نظام الإرث المعروف في الإسلام، وإنما يرث الزوج زوجته وزوجة زوجها، ولا يرث الوالد ولده ولا الأم ولدها ولا الأخ أخاه ولا الأخت أخاها، فليست بينهم تلك الصلاة. فمن ليس له زوجة أو أخ أو أخت من ليست له زوجة أقصد أو من ليس لها زوج فإنه لا يسأل عنه، لأن ماله يرثه بيت المال. فهذا هو النظام السائد لديهم. فلذلك لم ينكر في القتلى إلا من كان له مطالب بميراثه، كالمرأة إذا ماتت ولها زوج أو الزوج إذا مات وله زوجة. فعرفت حكمة التشريع العظيمة، فما من أحد على وجه الدنيا من البشر إلا له والد شرعا، سواء كان قريبا أو بعيدا. ولذلك يتوارث الناس بالقعدة على أساس القبائل التي جعلها الله أساسا للتعارف، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكرها بتفسير وجهين في هذه الآية: أحدهما لتعارفوا أي يعرف بعضكم بعضا بالانتساب، فيقال فلان القرشي أو فلان التميمي حتى يعرف نسبه بذلك، أو لتعارفوا أي ليبذل بعضكم إلى بعض الغرفة وهو العطاء والصلة. فذلك من أسباب إقامة النوام القبلي وإقامة نوام التوارث. فلهذا قرر الله في هذه الآية أصل هذا النوام، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وترون عموم الوارثين وعموم الموروثين، فإنه قال للرجال، وهذا جمع معرّم حلا بأن الجنسية، فهو يشمل جميع الرجال. وكذلك النساء فهو اسم جمع محلا بأن الجنسية، فهو يشمل جميع النساء. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالموروث أيضا عام، لأنه قال والأقربون زيادة على الوالدين. وهذه القرابة نسبية تختلف باختلاف حال الإنسان الوارث والموروث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر يولاه إلى أقربه ولاية. وبعد ذلك جاءت الآية الثانية وقد سمعتموها، وهي في ميراث الفروع والأصول، أي في ميراث الأولاد والآباء والأمهات. فقد قال الله فيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل ولها النصف. انتهى ما يتعلق بالفروع، وبدأ في الأصول فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. والآية الثالثة ذكر الله فيها ميراث كل واحد من الزوجين من الآخر، وميراث الإخوة والأخوات لأمه. فقال فيها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين.
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا ما يتعلق بميراث كل واحد من الزوجين من الآخر. ثم ذكر ميراث الإخوة والأخوات للأم، فقال: وإن كان رجل ورد كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله. فهذا ميراث الإخوة والأخوات للأم. ثم في الآية الرابعة ذكر ميراث الإخوة لأشقاء أو لأب سواء كان ذكورا أو إناثا، فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فاحتوت هذه الآيات الأربع على هذا النظام إجمالا وتفصيلا، ولم يبق من أحكامه إلا بعض الجزئيات التي تناولها بعض الآيات الأخرى أو بعض الأحاديث. فمن الآيات المكملات لهذه الآيات الأربع في تفصيل بعض الأحكام قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فقد كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام حتى نزلت هذه الآية، فجعل الله حق الإسلام محصورا في الوصية وليس في الإرث، فجعل ذلك مختصا. وكذلك من الآيات المكملة ما يتعلق بالولاء، فقد قال الله فيه: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم قراءة أخرى عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فهم العتقاء المحتقون إجماعا. فالمولى الأعلى وارث لا وارث له من البحر، والمحتقون أيضا على قول سنتعرض له إن شاء الله عند بعض الفقهاء أن العتيقة أي المولى الأسفل يرث من معتقه إذا لم يكن له وارث سواه. والآية بأصل دلالتها تتناول الجميع، الذين عقدت أيمانكم هذا يشمل المعتق والمعتق. أما الأحاديث فمنها الحديث السابق الذي أخرجاه الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبتقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الفرائض فصلت في القرآن ولم يبقى منها غير ما نص عليه القرآن إلا ذلك الباقي وسنذكره إن شاء الله وحده. ثم بعد ذلك قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذه الولاية تتسلسل حتى تصل إلى أبعد من هو يا أقرب من هو حج من الأولياء ولو بعد. فقد ولد بعض البطون من قريش ومن الأنصار بالبعدد على أساس النسب، فآخر من مات من بني وفر ولد في القعدد في أيام عبد الملك بن مروان، وكذلك ما قيل في ذرية خالد بن الوليد فقد ولدوا بالقعدد أي ورثهم بن عمهم بالقعدد حين انتفوا ولم يبقى منهم أحد. فهذا الميراث بالقعدد. وقد حصل ذلك لذرية صيبي بن هاشم وهو أخو عبد المطلب، فقد انتفت ذريته فورثوا بالقعدد يرثهم أكبر رجال بني هاشم الأحياء. وهذا العلم من العلوم المهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على تعلمه، فقد أخرج ابن ماجه في سننه والبيهقي والدارقطني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى. وهذا الحديث صححه السيوطي وأشار له بالصحة في الجامع الصغير، وهو يدل على أن هذا العلم نصف العلم.
ولأهل العلم أوجه في ذلك، فمنهم من قال إنما كان نصف العلم لأن العلم منه ما يتعلق بحال الحياة ومنه ما يتعلق بحال الممات، فما يتعلق بحال الحياة نصف ولو كان أكثر، والنصف الثاني ما يتعلق بحال الممات، ومعنى النصف هنا بعض أو جزء للنصف الذي هو حجم محدد، لأن النصف يقتضي المساواة بخلاف البعض، فالبعض يطلق على الأقل والأكثر، ومن ذلك قول الشاعر لا تسمى والديون تقضى فمطلت بعضا وهدت بعضا. فإما أن يكون المنطول مساويا للمقضي، وإما أن يكون زائدا عليه، فإن كان مساويا له كان البعض هنا نصفا، وإن كان المنطول أقل كان المدفوع أكثر، وإن كان المنطول أكثر كان المدفوع أقل، فلا بد حينئذ من حصول إطلاق البعض على الأقل والأكثر، فمطلت بعضا وأدت بعضا. وقوله وهو ينسى أي أن هذا العلم سينسى فيقل أهله والعارفون به، والعلم كله سيرفع كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بملك أهله حتى إلى الاشتعار من اتخذ الناس رؤساء جحالا أو رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك أخرج أيضا في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم، فالعلم سيرفع فيقل في الناس، ونحن نشاهد ذلك بموت العلماء وعدم خلافتهم بالأرض. وهذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم، لأنه بمثابة المهدد بالانقراض، وترون في العالم اليوم أن الحيوان المهدد بالانقراض يوضع في عناية خاصة ويعتنى به عالميا، فكذلك هذا العلم مهدد بالانقراض لأنه قال إنه ينسى، فهو عضو علم ينسى من العلوم، وذلك من حكمة الله جل جلاله، فالله سيرفع هذا القرآن فيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، كما قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وذلك من أشراط الساعة الكبرى. والعلوم المتعلقة به تابعة له، فإذا محي القرآن من الصدور والمصاحف لم يبق لها وجود على الأرض، فلذلك لا بد من التشبث بهذا العلم قبل ذهابه. وكثير منكم يعرف ما قال محمد بن يعقوب الفيروزابادي في مقدمة القاموس في ذكر لسان العرب، فقال إنه قد وقف بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، قد وقف بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، وهذا حظ على تعلمه قبل فواته ومزايلته ومغادرته. وجاء في أحاديث أخرى فضل هذا العلم، فقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وهذا الحديث رمز له السيوطي أيضا بصحة الجامع الصغير، وقد حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم في ثلاثة، أي ثلاثة علوم هي أساس العلم وأصله، وما سواها فضل، والمقصود بالفضل النافلة، الفضل يطلق على النافلة، ومنه الفضلة لدى النحويين وهي ما يسوغ حذفه من الكلام لغير دليل، فهي زائدة على أصل الجملة. وهذه الثلاثة آية محكمة، والمحكمة الآية أصلا في اللغة معناها العلامة، والمقصود بها وحدة من وحدات القرآن، فهي حجة على ما هي حجة عليه مطلقا، وهي أيضا آية على وحدانية الله جل جلاله وإفراده بالملك. وإطلاق الآية على العلامة مشهور في استعمال العرب، ومنه قول الشاعر ألا أبلغ أنقضي الكرام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، وكما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي بآية ما قالت غدا فلقيتها بمدفع أكنان هذا المشحر. الآية المحكمة موصوفة بالإحكام، والإحكام يطلق على معنيين، فيطلق على اتضاح الدلالة فيقال محكم بمعنى واضح الدلالة، ومقابله المتشابه أي خفي الدلالة، كما يطلق المحكم على المثبت ومقابله المنسوخ، فيقال هذا حكم محكم أي مثبت غير منسوخ باق على تشريعه، ومقابله المنسوخ أي قد نسخ. والآية المحكمة تشمل محكمة المعنى ومحكمة اللفظ، فالمحكم في مقابل المنسوخ منهما يكون محكم لفظ محكم اللفظ منسوخ المعنى، كما تقرؤون في سورة البقرة قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية محكمة اللفظ منسوخة المعنى، فالحكم منسوخ بالآية السابقة عليها في ترتيب المصحف، وهي لاحقة لهذا النزول، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا عن المنسوخ متراخيا عنه. فهذه الآية محكمة اللفظ منسوخة المعنى، ومثل ما قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالجزء المتعلق بالوالدين من الآية منسوخ، وهو محكم اللفظ منسوخ الحكم. ومثل ذلك في سورة النساء قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فهاتان الآيتان منسوختان. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وهذا مما تكرر فيه النسخ، فنسخت الآية وقد كانت العقوبة فيها دون ما ذكر في الحديث، ثم جاءت العقوبة في الحديث بما يتعلق بالثيب جامعة بين الجلد والرجم، وقد نسخ ذلك بآية الرجم فأقرت الرجم ولم يأتي فيها جلد، فدل ذلك على أنه لا جمع بين عقوبتين، فإذا زنى المحصن فإنه يرجم ولا يجلد، فتكرر النسخ. وهذا هو مذهب الجمهور، خلافا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد جلد شراحة يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب له هو، ولكن لعله جلدها في البداية عندما كان يرى عليها رقا، ثم ظهرت له حريتها فأقام عليها الحد الذي هو الرجم، وذلك للفصل بين اليومين، فقد جلدها في يوم الجمعة ورجمها في يوم السبت. وهذا من تكرر النسخ في المسألة الواحدة، وهو في مسائل متعددة، وقد نهض الحافظ ابن حجر رحمه الله أربعا منها في قوله: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت به الكتب والأخبار. النسخ ذو تكرر في أربع جاءت به الكتب والأخبار: في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. النسخ ذو تكرر في أربع جاءت به الكتب والأخبار: في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. وهو يقصد هنا النسخ في الحديث، فذكرت تكرر في هذه الأربعة وهي القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت الحرام، ولما هاجر مكة 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسق ذلك بالآية فأمر بالصلاة في التوجه إلى البيت الحرام فتكرر النسخ. والمتعة نكاح المتعة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم أذن فيه في سفر من أسفاره، ثم حرمه إلى الأبد فتكرر فيه النسخ. والحمر الأهلية حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، ثم أذن بها في أكل لحومها في سفر من الأسفار، ثم حرمها بعد ذلك فاستمر تحريمها. كذا الوضوء ما تمس النار، وقد كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء ما مست النار. فالمطبوخ أو المشوي من الطعام، وبالأخص إذا كان لحما، فقد تكرر فيه النسخ فجاء الوضوء منه ثم جاء ترك الوضوء منه. فأول ذلك ترك الوضوء منه ثم الوضوء منه ثم ترك الوضوء منه. واختلف هل النسخ الأخير شامل لكل ما مسته النار، أو يختص بغير لحوم الإبل أو فتيج الإبل بالخصوص. ومذهب الحنابلة أن أكل اللحوم الإبل ناقض، فيعدون أكل لحم الجزور من النواقض. وبعض أهل العلم يرون اختصاص ذلك بالفتيج من الإبل وحده. والحديث الذي يستدل به الحنابلة شامل للفتيج وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال فأتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ولكن الحديث بالمقتضى الأصولي لا يقتضي الوجوب، وإن كان السؤال مقدرا في الجواب، لأن الفعل في الأصل لا يقتضي الوجوب، وهو قال أنا أتوضأ، هذا يقتضي أن يتوضع، لكن لا يقتضي ذلك وجوبا، لأنه يشمل المسنونة والمندوبة والواجبة، فكل ذلك يتناوله الفعل. فلهذا قال كذا الوضوء ما تمس النار. وبعد ذلك قال سنة قائد. والسنة في اللغة كما تعلمون هي الطريقة، والصميم من كل شيء. فالطريقة منها قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، أي طرائق، هي الميلة السابقة خيرها وشرها داخلان في ذلك. والصميم من كل شيء، ومن ذلك قول غيلان تريك سنة وجه غير مقرفة مرساء ليس بها قال ولا ندب. تريك سنة وجه أي صميمه، فما عدا ذلك يجب ستره. تريك سنة وجه غير مقرفة أي لا يظهر بها، لا يظهر عليها هجانة في النسب ولا ضعف في الجينات. فالنسب إذا كان فيه طعن فإنه يظهر الطرف فيه على الوجه. فلذلك قال تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. وخال هو الشام المرتفع عن ظاهر الجسد، والندب هو الحفر التي تكون مكان البذور أو الحبوب أو الجروح في داخل الجسد. والسنة هنا المقصود بها ما أذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فإنه متمم لما جاء في القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلهذا عد السنة القائمة مع الآية المحكمة. ومعنى القائمة أي التي صح إسنادها ولم تعلل. فالقائم هذا الإطلاق، هذا الوصف يوصف به القوي من كل شيء، فيقال جذع قائم أي قوي، ويقال طريق قائم أي مستقيم ليس فيه عوج. والسنة إذا حصل ضعف في إسنادها أو انقطاع فإنها ليست قائمة، ليست مستقيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل الإعوجاج فيما دون ذلك. سنة قائمة أو عديلة أو فريضة عادلة، هذا القسم الثالث من أقسام العلم. فريضة عادلة، والفريضة معناه التركة أو المسألة من مسائل التركة. عادلة غير عائلة غير جائرة، والمقصود بها التي فيها عدل في توزيعها وليس فيها ظلم ولا حيف. ولا يقصد بها نفي العول في اصطلاح أهل الفرائض. فالعون في اصطلاح أهل الفرائض وإن كان عونا في اللغو هو عدل في المعنى، لأن القدر المأخوذ والمنقوص من كل سهم من السهام متساو، فكان عدلا لا جورا. فهو يسمى عونا، فهو عون في اللغو ولكنه عدل في الحكم. فهذا اللغو، هذا الوصف هو قوله فريضة عادلة غير مخرج له. وبعض أهل العلم يتوسع في شرح هذا الحديث فيرى أن قوله فريضة عادلة لا يختص بعلم الفرائض، بل هو يشمل كل ما عرف حكمه. وأن معنى عادلة أنها قائمة الدليل من الكتاب أو السنة، ولكن هذا المعنى غريب. في المعنى الأول وهو اختصاص هذه الجملة بعلم التركة هو الواضح من دلالة النص، وهذا العلم اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، واشتهر منهم زيد بن ثابت الأنصاري به، وقد أخرج الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهذا الحديث فيه بيان فضل هؤلاء الأربعة في العلم ومزيتهم فيه، فهم من المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يرجع إليهم في الفتوى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بلغوا مرتبة الاجتهاد من الصحابة اختلف الناس في عدهم، فعد ابن حزم منهم 18 وقال لم يزيد المجتهدون من الصحابة على 18، وعدهم النسائي فأوصلهم إلى 22، ولكن لم يزد أحد بعد النسائي فلا يتجاوزون 22 من الذين روي عنهم الاجتهاد، ومنهم هؤلاء الأربعة. فأبي بن كعب أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدراهم بحروف القرآن التي أنزل عليها، وعلي بن أبي طالب أدراهم بالقضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن واليا قال رجعت إليه فقلت يا رسول الله بعثتني على اليمن وأنا شاب حدث وهم يرفعون إلي القضاء وما أدري ما القضاء، فضرب في صدري أو دفع في صدري ودعانه ما شك في قضية بعد ذلك، ما شك في قضية بعد ذلك، ما عرضت عليه مسألة فشك فيها يستبين له وجه الصواب فيها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفرضكم زيد أي أعلمكم بعلم الفرائض أي التركات، وأعلمكم بالقسمة والحساب زيد بن ثابت، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فإنه أيضا كان من قضاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين وكل إليهم الإفتاء في مناطق، فهؤلاء اشتهروا بتخصصهم في هذه المسائل. وهذا العلم داخل في البداية في أصل التأليف في علم الحديث وفي علم التفسير، ثم أفرد علما مستقلا وأدخل في الفقه، فأصل العلوم كلها علم السنة، لأن علم التفسير كان كتابا من الكتب علم السنة، والكتب الأولى المؤلفة في الحديث فيها كتب التفسير، كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، آخر كتاب صحيح مسلم كتاب التفسير، في صحيح البخاري كتاب التفسير كتاب فضائل القرآن، وفي السنن كذلك. فقد كان علم التفسير من علوم الحديث، ثم بعد ذلك انفصل علم التفسير علما مستقلا، وأول من انفصله يزيد بن هارون فهو أول من ألف فيه كتابا مستقلا، وانفصل الفقه أيضا عن السنة فهو في الأصل من علوم السنة، ولذلك إذا قرأت من صحيح البخاري تجدون نفس الأبواب الموجودة في كتب الفقه، كتاب الربوع، كتاب الأنكحة، كتاب القراط، كتاب الرهن إلى آخره، تجدون نفس الكتب تماما، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، فهذه الكتب موجودة في كتب الحديث. ثم فصلت في كتب الفقه، وفصل معها علم الفرائض فكان كتابا من كتب الفقه، ثم بعد ذلك استقل فألف فيه عدد من المؤلفين من مختلف المذاهب كتب مستقلة، وسبب ذلك الحاجة من التوسع فيه في مجال الحساب، فقد أصبح مجالا لرياضة العقول وزيادة الفهم، ولذلك توقعوا إن شاء الله في نهاية هذه الدورة أن تمتحنوا امتحانا عقليا فيعرف منكم من زاد عقله من خلال هذه الدورة، فهو فعلا يزيد العقل. ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. وهذا الأثر يدل على أن التحدث الذي يقصد به رياضة العقول أصله علم الفرائض، فينبغي أن يشتغل الناس بذلك. والرياضة الأخرى أهمها رياضة الرمي، لأنه القوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن قوة الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فعمر أمر إذا تحدثتم أي أردتم بياضة العقول بالحديث فتحدثوا بالبراءة، وإذا نهوتم أي رياضة البدن فله بالرمي. ولذلك يحتاج فيه إلى جزء كبير من معرفة الحساب وقواعده، ومن هنا أدخل علم الحساب العددي في علوم الشريعة للحاجة إليه في علم التركات. قد ألف فيه عدد من المؤلفين وكان له مصطلحات من المصطلحات الفقهية. وهذا العلم ينبغي قبل الشروع في مسائله أن نلم ببعض مقدماته، فنبدأ أولا بتعريفه. فأقول أحسن تعريف لهذا العلم أنه علم يعرف به الوالدون وما لكل واحد ما لكل منهم. علم يعرف به الوالدون ونصيب كل واحد منهم أو ما لكل واحد منهم. فهذا التعريف شامل لأمرين، للأحكام وللحساب. فمعرفة الوالدين هذا من الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة، ومعرفة ما لكل واحد منهم هذا هو قسمة التركة وهي بعلم الحساب. فهذا أحسن تعريف لهذا العلم، علم يعرف به الوالدون وما لكل منهم ما لكل والد منهم. وموضوعه التصرف في مال الميت بعد موته. التصرف أي المطلوب شرعا في مال الميت بعد موته. فالميت بعد موته يترتب في ماله خمسة حقوق، هي مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم حق تعلق بعين كالمرهون أو عبد جناة، ثم الدين المطلق، ثم الوصية، ثم التركة. فهذه خمسة حقوق تتعلق بمال الميت، وهي عند المالكية على خلاف هذا الترتيب. عند المالكية يبدأ بحق تعلق بعينه كما قال خليل: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعينه كالمرهون وعبد الجناء. وعند الجمهور أنه يبدأ بمؤن تجهيزه بالمعروف قبلها، هذا الحق الثاني. إذا الحقوق خمسة: مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم ما تعلق بعين من التركة، ثم الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين مخصوصة، ثم الوصية من الثلث، ثم التركة فيما بقي. أما واضع هذا العلم فهو الله جل جلاله في كتابه، فهو الذي فصل أحكامه وبينه. والذين ألفوا فيه بعد ذلك إنما هم ناقلون، ولهذا تقل الخلافات المذهبية فيه. فأي كتاب درسه بعلم الفرائض لأي مذهب من المذاهب لا تجد فيه اختلافا إلا في مسائل يسيرة محصورة، وهي ما يتعلق بالعدد الذي يحجب الأمة حجب نقل الصانع من الثلث إلى السدس من الإخوة، هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ فهذا خلاف محصور جدا في هذه المسألة. وكذلك مسائل قليلة جدا من التفصيلات فيما يتعلق بالأحكام. أما نسبته إلى سائر العلوم فهو جزء من علم الفقه، ونسبته إليه نسبة العموم والخصوص المطلقين، ونسبته إلى علم الحساب وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الأصول هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، فيشترك مع هذه العلوم في بعض مسائلها، وينفرد هو بمسائل وتنفرد تلك العلوم بمسائل أخرى. أما مستمده فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهاد المجتهدين من أهل العلم. أما فضله فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين جعله نصف العلم، وحين حض على تعلمه، وبينه عمر بن الخطاب حين أمر بالحديث فيه: إذا أردتم الحديث إذا تحدثتم فتحدثوا بعلم الفرائض. وحكمه أنه فرض كفاية، فإذا كان في البلد من يستطيع تقسيم التركات وضب النزاع فيها لم يأذموا، وإن لم يكن فيهم من يعرف ذلك أذموا جميعا. ومحل هذا قبل أن ترد النوازل، فإذا حصلت النازلة فصاحبها يجب عليه تعلم حكمها بخصوصه، فيكون حينئذ فرض عينه، فيكون من الفروض الكفائية التي تتعين في بعض الحالات. أما اسمه فهو علم الفرائض وعلم التركة، فالتركة معناه ما تركه الإنسان وراءه من أهل ومال، كما في حديث إبراهيم فآمن إبراهيم أن راجع تركته أي ما تركه عند البيت الحرام، وهو جاريته هاجر وابنه إسماعيل، هذه تركة إبراهيم لما ترك بواد غير اليسار. وتسمى أيضا بالفرائض وهي جمع فريضة، والفرض في اللغة معناه التقدير، فيقال فرض الناجر في السهم أي قدر فيه مكانا في نهايته، وهو الذي يسمى بالفوق، وفوق السهم معناه آخره الذي يثبت في الخيط الذي يربط بين سيتي القوس. كما يطلق الفرض أيضا على التقدير بمعنى الإثبات في الأحكام، فمن ذلك قول الله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة، قد فرضتم أي قدرتم لهن فريضة أي معرى محددا. ويطلق الفرض على الإنزال، ومنه قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن معناه أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومنه قول الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، قيل هذا من عطف التفسير، عطف التفسير معناه أن يعطف الأجل على الأخفى، ولكن يستشكل ذلك بأن الأجل هو الأول، هو أن الأخفى هو المعطوف عليه، سورة أنزلناها وفرضناها، ولكن يجاب عن ذلك بأنه قد يكون أجلى في وقت من الأوقات كوقت النزول مثلا لدى الصحابة، ولا يكون أجلى لدينا نحن لأن الاستعمال يختلف باختلاف العصور. ويطلق الفرض أيضا على الضريبة التي تؤخذ في المال، وقد كان أهل الجاهلية يسمون المغارم التي يأخذها الملوك بالفرائض، ومن ذلك قول صاحب بني أسد فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشربي الفرائض فإنك دون المال ذو جئت تبتغي ستلقاك في ظلم النفوس قوابض، فإن المشربي الفرائض معناها الضرائب التي تأخذها سيأتيك بدل السيف. وبما أن الأنصباء في التركة مقدرة شرعا ومنزلة من عند الله، وبما أنها جزء من المال حتمي لا يمكن أن يرده الإنسان، لأن المستحق منه قد مات فخربت ذمته فلا يملك، سمي هذا العلم بعلم الفرائض، فكان ذلك مأخوذا من المعنى اللغوي، معنى اللغوي سواء كان التقدير أو الإنزال أو الضرائب، فكل ذلك مرجع لعلم الفرائض بمعنى علم التركات. أما فائدة هذا العلم فهي معرفة أحكام الله عز وجل فيما يتعلق بتفاصيل الحق في المال بعد موت صاحبه، فالله تعالى هو المالك للأموال كلها، ولم يملكها أحدا من خلقه لكنه استخلفه فيها، فجعل الإنسان مستخلفا فيما تحت يديه مدة حياته، فإذا مات ترك ما حوله الله وراء أهله، وحينئذ يستحقه غيره، وقد خلق الله أرزاق أهل الأرض فيها في الأيام الأربع الأول من خلق العالم، كما قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فالأيام الأربعة الأول من العالم قدر الله فيها أقوات الأرض، فما فيها من الأرزاق كان مقدرا منذ ذلك الوقت، والناس يجمعون منه ويستخرجون ويبحثون عن الخيرات والمعادن ويزرعون، وكل ذلك مما كان مقدرا في الأيام الأربع الأول، فينال الإنسان حظه من ذلك، فإذا مات تركه لمن يأتي وراءه. والمقدمة العاشرة من هذه المقدمات هي مسائل هذا العلم، ومسائله أهمها ذكر الوارثين وتعريفهم، وهم ينقسمون إلى قسمين، إلى الوارثين بالفرض والوارثين بالتعصيب، وبيان أنواع الفرائض ومن يستحق كل فريضة منها. فالفرائض ستة أو سبعة، فستة منها قرآنية وواحد اجتهادي. فالستة هي الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أي الثلثان والثلث والسدس، والنصف ونصفه ونصف نصفه، أي نصف الربع والثمن. الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه. فهذه الستة هي الفرائض، ويضاف إليها ثلث الباقي، سنذكره مستقلا، لكن هو تابع للثلث في الواقع. لكن الفرائض كلها هذه الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه. وكذلك من المسائل المهمة ذكر الحجب، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى حجب إسقاط وحجب نقصان، وسيأتي تفصيلهما. وكذلك ذكر التعصيب، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن العاصب إما أن يكون عاصبا بنفسه، وإما أن يكون عاصبا مع غيره، وإما أن يكون عاصبا بغيره. فالعاصب ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. وكذلك المسائل المسميات، أي التركات التي سميت باسم المجتهد المخصوص، مثل الأكدري ومثل المالكي ومثل شبه المالكي ومثل الدينارية الكبرى والدينارية الصغرى، ومثل اليمية أو الحجرية والمشتركة، تسمى المشتركة أيضا والأكدرية. هذه مسائل مسمات اشتهرت في علم الحديث. وكذلك من مسائل هذا العلم أيضا المناسخات، وهي عندما يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت بعض وارثيه، وهذه لها حالات سنبينها إن شاء الله. وكذلك فرائض الإقرار والإنكار، وهي إذا أقر أحد الوارثين بوارث وأنكره الباقون، وتأثير ذلك على التركة. وكذلك من هذه المسائل ما يتعلق بقسمة التركة بالجزئيات، فهي ينظر فيها بالأنظار المعروفة لدى أهل الفرائض، وهي التباين والتوافق والتداخل والتماثل، فيتسمى الأنظار الأربعة. وسيأتي المكان الذي ينظر فيه بالأنظار الأربعة والمكان الذي ينظر فيه بنظرين فقط، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فهذه أهم مسائل هذا العلم، ويضاف إليها مسائل ميراث ذوي الأرحام والرد على ذوي القربى، مسائل الهدمة والغرقى الذين ماتوا في وقت واحد لا يرث بعضهم بعضا، ومسائل ميراث الخبث المشكل، ومسائل ميراث الحمل، فكلها مسائل على الاحتمال والتردد، فكلها من مسائل هذا العلم المهمة التي ستروضون في عقولكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى بعد البسملة. افتتح كتابه افتتح الله به كتابه ابتداء بكلام الله جل جلاله، فإن الله افتتح القرآن بعد البسملة بقوله الحمد لله رب العالمين، فهو كذلك أول ما يستفتح به مقاله. والاستفتاح معناه طلب الفتح، والمقصود به ابتداء الكلام بذكر حمد ربنا تعالى، معناه بأن نحمد ربنا جل جلاله، وذكره يشمل ذكر القلب وذكر اللسان. فذكره بالقلب بمعنى تذكر أن الله يستحق الحمد، والتفكر في ذلك بمحامده كلها، فمنها صفات ذاته، ومنها ما أسداه إلى خلقه من المعروف والجود والكرم. فهو يستحق الحمد لذاته جل جلاله، لأنه اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص وهو عليه محال. ويستحق الحمد لنعمه، فإن نعمه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وحمد الله معناه الثناء عليه بما هو أهله، وذكر محامده جل جلاله بذكر حمد ربنا تعالى. فهو ربنا أي مربينا ومصلنا إلى كمالنا بالتدريج شيئا فشيئا. والرب أصل هذه الكلمة راب فاعل، فحذف منها الألف لكثرة الاستعمال، وهذا نادر وله أمثلة في اللغة. ومن ذلك قول ابن مالك رحمه الله: وهي الحديث بقلة مضاعفا منه ألف. فإذا كان فاعل مضاعفا فإنه ينحذف منه الألف بقلة في لغة العربية، فقال رب وشفت وفذ، لأن أرى عبد وشات وفاذ. والعرب يستعملون من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون ربه ويربه إذا ترأس عليه وتأمر. ومن ذلك قول صفوان بن أمية بخلف يوم حنين: فلن أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، أي أن يتأمر علي ويترأس علي رجل من قريش خير من أن يترأس علي رجل من هوازن. وقد كانت بين قريش وهوازن حرب تسمى حرب الفجار، كانت قبل بين قريش وهوازن في الجاهلية حرب تسمى حرب الفجار، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أيامها، ويقال رباه وربيه. ومن ذلك قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن همامي، قرنت بحقه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. وقول الآخر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المس شارب، وبالمحض حتى صار نهضا حتى أوم نهدا عن أطمطا إذا قام ساوى غالب البحر غالب. ويقال أيضا ربّبه يربّبه. ومن ذلك قول أمية بن عبد الصّت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة غسدا تربّبن في الغيضات أشبالا. وتقلب إحدى البائين تاء فيقال ربّته يربّته. ومن ذلك قول الشاعر: ألا لتشاريها لبيثن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. فهنا قال حيث ربتني أهلي بمعنى رباني أهلي. والرب اسم من أسماء الله جل جلاله، وإن كان غير معدود بالأسماء التسعة والتسعين كما في حديث أبي هريرة الذي قيل بإدراجه، ولكن الله سبحانه وتعالى تمدح به في كتابه، فأبلغ ثناء على الله ربوبيته للعالمين، وأبلغ ثناء على المخلوقين عبوديتهم لله. فأبلغ ما يثنى به على الله ربوبيته للعالمين، ولذلك كان ذلك أول ثنائه على نفسه في القرآن: الحمد لله رب العالمين. وأبلغ ثناء على المخلوق عبوديته لله، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا مقام إجلال وإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوصف بالخلة ولا بالنبوة ولا بالرسالة في هذا المقام، وإنما وصف بالعبودية لله جل جلاله. فلهذا قال: حمد ربنا تعالى، تعالى بمعنى على، فتفاعل تأتي موافقة لفعل في المعنى، فتعالى بمعنى على، وهو العلي على عباده جل شأنه. وهذا الذكر جسده بقوله: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. فالحمد لله على ما أنعم معناه وفاء بأننا نذكر حمد ربنا تعالى فنقول الحمد لله. وهذه جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار، وهذه قاعدة الجملة الاسمية أنها تفيد الدوام والاستمرار، وأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث. فمن دلالة الجملة الاسمية على الاستمرار قول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا، وما لنا سرف فيها ولا فرق، إنا إن اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذر يخلده ويكاد من صفه إياه يمزق. فقوله وهو منطلق جملة اسمية هي تدل على الاستمرار. فكذلك الحمد لله معناه كان محمودا في الأزل قبل خلق الكون، وهو محمود مع الكون في وقت خلقنا، وسيبقى محمودا بعدنا، فهو المحمود على كل لسان في كل أوان، فلم يكتسب من خلقه للخلق صفة، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو على ما عليه كان قبل خلق الكون كله جل شأنه. الحمد لله. وأل في الحمد إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية، فإن كانت جنسية فالحمد أربعة أقسام: حمدان قديمان وحمدان حادثان. فالحمدان القديمان حمد الله لنفسه وثناؤه على نفسه جل شأنه، مثل ما نقرأه من كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو ذلك من الثناء، مثل قوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، مثل قوله في ثنائه على نفسه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ونحو ذلك. كل هذا من ثنائه على نفسه جل شأنه، فهو من الحمد القديم. والقسم الثاني من الحمد القديم ثناؤه على بعض خلقه، فإن الله جل جلاله أثنى على بعض خلقه كثنائه على محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ومثل قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ومثل قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومثل قوله: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، ومثل قوله: وإنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ومثل قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومثل قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أما الحمدان الحادثان فهما حمدنا لله جل جلاله، فكل حمد يصدر من نار الله جل جلاله فهو مستحق له، هذا الحمد الحادث. والقسم الثاني من الحمد الحادث حمد بعضنا لبعض، وحينئذ إذا قدرنا أن أن جنسية فاللام في لله يختلف معناها باختلاف أنواع الحمد، ففي حمد الله لنفسه اللام للاستحقاق، وفي حمده لبعض عباده اللام للاختصاص، وفي حمدنا لله اللام للاستحقاق، وفي حمد بعضنا لبعض اللام للملك، للملك فهو مالك الحامد والمحمود، فاللام تختلف إذن باختلاف أنواع الحمد. وإذا قدرنا أن أن عهدية فالمقصود بالحمد ثناؤه على نفسه، فنحن عاجزون عن الثناء الذي يستحقه، فلا نثني عليه إلا بثنائه على نفسه. ولذلك أخرج مسلم في صحيح مالك بن الموطأ في دعاء السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، في رواية: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث فيه احتمالان: أحدهما لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناءً عليك أنت، أنت ضمير مؤكد للكاف، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي ثناءً كثنائك على نفسك، فكما إعرابها هنا ما هو؟ ما نابع عن المطلق، ما نابع عن المطلق، لأنها بمثابة المصدر معناه ثناءً كثنائك على نفسك. الاحتمال الثاني بالتفسير: لا أحصي ثناءً عليك، وتقف هنا ثم تبدأ الجملة فتقول: أنت كما أثنيت على نفسك، أنت مبتدأ كما أثنيت على نفسك، خبر المبتدئين، أنت صادق فيما أخبرت به عن نفسك، وهذا يقتضي إثبات كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأن كل ذلك من الكمال والثناء عليه جل شأنه. فتكون أن حينئذ الحمدية معنى الحمد المعهود الذي عرفناه بحمده لنفسه هو الذي نثني عليه به الحمد لله. والله اسم للباري جل جلاله وهو اسم يشمل جميع الأسماء والصفات، فغيره من الأسماء لا يتناول إلا صفة واحدة. فالرحمن لا يتناول صفة الانتقام ولا صفة الجبروت ولا صفة الكبرياء. والمتكبر لا يتناول صفة الرحمة مثلا، لكن الله هذا الاسم يتناول جميع الصفات، يتناول المنتقم المتكبر الجبار الرحيم وجميع ما له من الصفات تناول على اسم الكريم. وقد قال كثير من اهل العلم هو اسم الله الاعظم، وهذا الاسم مختلف فيه هل هو من اللغة العربية او هو من اللغات كلها، اللغات التي تطلقه هي اللغات السامية وهي اللغات العليا تسامي منه. وإذا كان من العربية فقد اختلف فيها أيضا هل هو مشتق أو مرتجل، فالأسماء تنقسم إلى قسمين، إلى مشتق له مادة وإلى مرتجل وهو ما ليست له مادة كسعادة وأذن. فعلى القول بأنه مشتق فقيل هو إله عرف بأن، فهذا مشكل لأن الإله إذا عرف بأن قيل فيه الإله ولم يقل فيه الله، لكن يقال حذفت الهمزة وحصل الادغام تخفيفا لكثرة الاستعمال، فهذا كثيرا ما يقع في اللغة، في اللغة الذي يكثر استعماله يغير بالأخص إذا كان فيه همزة وبالأخص إذا اجتمعت معها الهاء فهما حرفان من آخر الحلق والهمز في النطق به تكله كما تعرفون، فلذلك يحذف لكثرة الاستعمال كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجرن المفوفة السفلى تقي الله لا تنظر إليهن يا فتى وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا. تقي الله معناه اتق الله، لكن في كثرة الاستعمال حذفت الهمزة فقال تقي الله، وإذا حذفت ذهب الادغام بالكلية. وحينئذ إما أن يكون من الله بمعنى احتجب لأنه لا تدركه الأبصار، ومن ذلك قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها، أو من أولها إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى، ومنه قيل للشمس إلهة لأن بعض الناس كان يعبدها، أو من أليها بمعنى ارتفع لارتفاعه على خلقه فهو العلي جل جلاله. وقد تكون تسمية الشمس إلهة من ذلك لارتفاعها، ومن هذا الإطلاق قول الشاعر تعجلنا من الدهناء تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، أي أعجلنا الشمس أن تغيب. أو من أله إليه بمعنى اشتاق لاشتياق قلوب العارفين به إليه، أو من أله إليه قصده في أموره وحوائجه، ومن ذلك قول الشاعر ألهت إليكم في أمور تهمني فألبيتكم فيها كراما أماجدا، ألهت إليكم أي قصدتكم، فهو المقصود المصمود جل جلاله، فلا يستحق أحد أن ترفع إليه الحوائج إلا هو. وقد شهر كثير من أهل العلم عدم الاستقاق فيه، ولذلك يقول شريف الموفى تندغي رحمة الله عليه وشهروا عدم الاستقاق في عالم الرب العزيز الباقي، فنشهروا عدم الاستقاق على ما أنعم هذا الحمد، قيده بأنه حمد علني عنه، وقد ذكرنا من قبل إطلاقه فهو حمد على الفضائل والفواضل، فالفضائل صفات النفس والفواضل النعم الواصلة إلى الغير، فهو يستحق الحمد على كل ذلك، يستحق الحمد على فضائله أي صفات ذاته، ويستحق الحمد على فواضله أي النعم الواصلة منه جل شأنه، على ما أنعم أي على ما أنعم به علينا من أنواع النعم، حمدا به يجلو عن القلب العمى، أي حمدا به يكشف الله جل جلاله عن القلب العمى أي ينوره به، فإن من أثنى على الله جل جلاله وحمده ينور الله بصيرته بحمده لله جل جلاله، فالذاكرون لله يذكرهم الله، ومن ذكره الله لا يموت قلبه. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. والمقصود بالقلب هنا قلب الحامد. والمؤلف يكني بذلك عن قلبه هو، والقلب هو الجارحة التي هي محل الإدراك، وسميت قلبا لتقلبها، فمحل الإدراك بالإنسان لا يهدر منذ يقظته إلى منامه وهو يتقلب، إما أن يتذكر في الماضي وإما أن يفكر في المستقبل، ويسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاقل، ويسمى بصيرة لأنه يبصر به الإنسان المستقبل، تبصر به في المستقبل، وهو محل الإدراك، لأن الله يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والآية فيها مجاز في اللغو، لأن النفي هنا لا يقصد به انتفاع الماهية، وهذا ما يخفى على كثير من الناس، وكثير من الذين لم يفسخوا بعد في العلم إذا وجدوا نفيا في الشرع حملوه على نفي الماهية مطلقا، فيتزل الأقدام بعد ثبوتها. فهنا لو كان المعنى لا تعمى الأبصار لكان المعنى أنك لا ترى أحدا أعمى البصر أبدا، وهذا غير صحيح. فالمقصود أن عمى الأبصار ليس مهما، فإذا كان القلب مبصرا فلا يضر عن القلب عمل بصري عمل عين، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، أي عماها هو المهم وهو المضر. والقلوب التي في الصدور هي محل الإدراك. وإن كان العلم الحديث ينكر أن كثيرا من القوى إنما هي في الدماغ، لكن الحياة كلها محلها القلب، لأنه محل الأذينين اللذين بهما حركة الدم ولا يتغذى الدماغ بدونهما أبدا، ولذلك إذا سكن القلب قطعا مات الدماغ وغيره، ماتت الجوارح كلها. فلا يمكن أن يقع الاختلاف في هذه المسألة، والخلاف طويل عريض في محل الإدراك، هل هو الدماغ أو القلب، وتجدونه مفصلا في كتب التفسير وكتب علم الكلام وكتب الجدل لا طائل من مرائه، لأنه لا خلاف أن القلب إذا مات ذهب سيئا، لكن التيار الموجود الذي به الإدراك حتى لو تغير القلب فوزينت المضغة وزرع للإنسان قلب آخر، حتى لو كان قلب بهيمة أو قلب كافر فإنه لا يكفر بذلك، لأن التيار موجود مثل تيار الكهرباء، إذا وزيلت هذه النجفة وزعلت مكانها نجفة أخرى، فليس القلب في ذات النجفة، إنما هو تيار تستمدها النجفة وتضيف، فإذا وزيلت وضعت مكانها نجفة أخرى استمر التيار كما هو. فكذلك إذا نزعت عضلة القلب وزرعت مكانها عضلة أخرى لكافر أو لبهيمة لا يقتضي ذلك كفر الإنسان، ولا يقتضي نقصا في معلوماته ولا زوالا لمدركاته، سيبقى متعا بما كان متعا به. والعمى المقصود به هنا الضلال، فهو العمى الحقيقي هو الضلال عن منهج الله جل جلاله وعدم اتباع سبيله. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، ثم للعطف بانفصال، فبعد حمد الله جل جلاله بعد استفتاح الكتاب بحمد الله جل جلاله والثناء عليه بما هو أهله، نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آكد الحقوق علينا بعد حق الله جل جلاله، فلا بد من تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يمكن التفريق بينهما، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله غير مسلم، فلا بد من الجمع بين الشهادتين معا، فلذلك نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء حق الله جل جلاله، فنقول ثم الصلاة بعد، أي بعد حق الله بعد الثناء على الله الصلاة، وهي الرحمة المقرونة بالتبجيل، وصلاتنا نحن معناه طلبنا من الله أن يصلي، فهذه الرحمة المقرونة بالتبجيل لا تكون إلا من الله جل جلاله، ونحن عاجزون عنها عن إسدائها وأدائها، فهي من الله وحده. ومثل ذلك صلاة الملائكة فهي دعاء أيضا،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الآية فيها ثلاثة أنواع من أنواع الصلاة: صلاة الله جل جلاله، وصلاة ملائكته، وصلاتنا نحن التي فرضت علينا. فصلاة الله جل جلاله هي رحماته وبركاته مع التوقير والترجيب، وصلوات الملائكة وصلاتنا نحن هي الدعاء بذلك لسؤال الله ذلك. والسلام، السلام معناه الأمان، وهو يطلق على التحية عند القدوم، فكل قادم على أحد من الأدب أن يحييه ويستأنس في حديثه قبل بداية شروعه الكلام، فالسلام قبل الكلام. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد كان أهل الجاهلية يحيون المقدوم عليه بحسب حاله ومستواه، وكل ملك يختار تحية لنفسه يخاطب به. فمن الملوك من يحيى بأبيت اللعنة، أي أبيت كل نقص ولعن وذم، ومنهم من يحيى بعيب صباحا، وهي تحايا الملوك، وهي في أغلبها أو في كلها دعاء للمقدوم عليه. والله جل جلاله لا يمكن أن ندعو له أصلا، فهو المالك للسلام والتحايا كلها. فلذلك نقول في التشهد: التحيات لله. فلا يمكن أن نحييه بما يحيى به أهل الدنيا من الدعاء. فلذلك قال: السلام، فالسلام من التحية. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تحية الإسلام، وهي السلام، أن يقول القادم: السلام عليكم ورحمة الله، وإذا زاد وبركاته فقد تم الفضل ولا قيادة بعد ذلك. فإذا قال السلام عليكم حصل 10 حسنات، فإذا قال ورحمة الله حصل 20 حسنة، فإذا قال وبركاته حصلت 30 حسنة. وهذه هي تحية الإسلام المشروعة، وقد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السلام بالسلام مما علمهم إياه وعوده عليه. فلذلك في حديث كعب بن عجرة: أما السلام عليك فقد عرفناه، فعلمنا كيف نصلي عليك. والسلام تحية، وهو في بداية اللقاء وبداية القدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره كأنه قدوم عليه، لأنه ما من أحد يصلي عليه أو يسلم في أي وقت ولا أي مكان إلا كلف الله ملكا يوصل إليه التحية ويرد الله عليه روحه حتى يرد على المصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام معناه الأمان والمعاقب الدنيا والآخرة. على نبي دينه الإسلام، وعلى نبي دينه الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الذي جاء بالإسلام من عند الله. والنبي فعيل، قد تكون بمعنى فاعل وقد تكون بمعنى مفعول. فإذا كانت بمعنى فاعل فهو المنبئ أي المخبر عن الله جل جلاله، وإذا كانت بمعنى مفعول فهو المنبئ عنه أي الذي يأتيه خبر السماء يتنزل عليه الوحي. وهي أيضا إما أن تكون من النبأ أو من النبوة، فالنبأ الخبر كما ذكرنا، أو من النبوة وهي الارتفاع لعلو منزلته ورفع مقامه. ولا اختلاف على المعنيين في القراءة، فقراءة الجمهور تصحيح الهمزة بالواو في النبوة والنبيين والأنبياء، النبيين والأنبياء في القرآن كله. وقراءة نافع انفردة بين القراءات العشر كلها بالهمزة: النبوءة، النبيين، النبي. وتعرفون أن كلمتين فقط في سورة الأحزاب أدغم فيهما قانون عن نافع، وما سوى ذلك كله لنافع فيه الهمزة، هذه المادة كلها. ولذلك قال الشيخ أحمد المحمداء رحمة الله عليهما في نظمه في مردات القرآن العشرة: همز النبي نافع مع بابه مما بهم فرد عن أصحابه. همز النبي نافع مع بابه، النبوة والنبيين والأنبياء، مما بهم فرد عن أصحابه. من فرد الجهة القرآن الحاصل. وعرف النبي بأنه دينه الإسلام ودينه هذا الدين الذي هو الدين عند الله. والدين في اللغة الطبع والجزاء، فيطلق على الطبع والعادة. ولذلك قوله لمريم قيس كدينك من أم الحوير في قبلها وزارتها أم الرباب بمأسر كدينك كعادتك وطبعك. ويطلق على الجزاء، ومن ذلك قول الشاعر لا ابن عمك لا أغضيك في حسد عني ولا أن تدياني فتخزوني، لا تدياني أي محاسبي ومجازية فتخزوني. ومنه قول الله تعالى ملك يوم الدين يوم الجزاء. والدين المقصود به الملة بكل تشريعها، فيشمل ذلك التكليف وجزاءه، كل ذلك من الدين. التكليف وما رتب عليه من الجزاء، ما رتب على الامتثال والاجتناب من الثواب، وما رتب على الإخلال من العقاب سواء كان دنيويا أو أخرويا، كل ذلك داخل منه الدين. والإسلام مصدر أسلم بمعنى سلم، فيقال أسلم وجهه لله بمعنى سلمه له ولم يعارض شيئا من أمره ولم يخالف شيئا من منهجه. وأسلم نفسه لله بمعنى أودعها عنده، سلمها إليه. اللهم أسلمت نفسي إليه في دعاء إنه معناه أودعتها عندك، فهي أمانة لديك. والإسلام بالاصطلاح هو هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب جمهور السلف أن الإسلام هو الإيمان وأن دلالتهما واحدة، فيدخل في ذلك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وكل ذلك الإيمان والإسلام. ويذهب بعض السلف إلى أن الإيمان مختص بعمل القلب وأن الإسلام مختص بعمل الجوارح إذا اجتمع، أما إذا افترق فكان أطلق الإسلام وحده عليه فسيشمل الدين كله، أو أطلق الإيمان وحده فسيشمل الدين كله. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا يشمل الإسلام كله. بني الإسلام على 50، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع على طائفة، فإذا اجتمع افترق مثل حديث جبريل سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وبين كل واحد منهما وحده. وإذا افترق اجتمع مثل حديث عبد القيس أن وفد عبد القيس يتوى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة ولا نصل إليك إلا بالشيء الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضر، فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ونأمر به من وراءنا. فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. فبين لهم أعمالا من أعمال الجوارح، شهادة أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغرب، وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير أو ربما قال النقير. فبين لهم هذه الأمور وهي من أعمال الجوارح، وسماها الإيمان بالله. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. هذا النبي هو محمد، فبعد أن أتى به وعرفه بدينه أراد تعريفه باسمه، فقال محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه الذي سماه الله به في كتابه في عدد من المواضع، وقد ألهم الله جده عبد المطلب أن يسميه به، فقيل لما تسمي ابنك هذا الاسم الذي ليس فيه أحد من أجدادك ولا آبائك؟ فقال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله رجاءه. خاتم رسل ربه أي هو الذي ختم الله به الرسائل إلى أهل الأرض، فالله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أهل الأرض بعده رسول من عند الله، لأن الله قال خاتم النبيين خاتم النبيين خاتم النبيين، فهو الخاتم للرسل جميعا. خاتم رسل ربه أي رسل الله جل جلاله، وآله أي الصلاة والسلام أيضا على آله وهم أقاربه المؤمنون به، فيشمل ذلك بني هاشم ومواليهم إجماعا، وبني المطلب أيضا على الرافضة، فالمطلب أخو هاشم ولهما أخوان آخران وهما عبد شمس ونوفل، ولكن عبد شمس ونوفل انفرد في مقابل بني هاشم وبني المطلب في أول البعثة، ولذلك قال أبو طالب: يا أخوينا عبد شمس ونوفل أعينكما بالله أن تحدثا حربا. قال: لقد حاربوا قوما علينا عظيمة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. فانفردوا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عثمان وعفان وزبير بن مطعم يريدان نصيب بني عبد شمس وبني نوفل من الخمس، ذكر لهما أن الخمس مختص بني هاشم وبني المطلب، فذكر قرابتهما، فقال: نحن وبني المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. فهؤلاء هم آله، ويدخل فيهم أزواجه أيضا فهم من آله، والمسلمون من بني هاشم وبني المطلب، فيتناول ذلك من فرم الصدقة بعده، وهم بنو العباس وبنو علي وبنو جعفر وبنو عقيل، فهؤلاء الذين بقوا. وأما بنو أبي لهب وإن كانت فيهم بقية فليسوا من آلهم، لأن الله قطعهم عنهم حين أنزل: تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا أبي فلان ليسوا لي بأولياء. آل أبي فلان أي آل أبي لهب ليسوا لي بأولياء. وآل لا يضاف إلا إلى العاقل الشريف، فلا يضاف إلى غير العاقل أصلا. ومن النادر أن يضاف لغير العاقل إلحاقا له بالعاقل، كقول الشاعر: من الجرد من آل وجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. ولا يضاف إلا إلى الشريف، وقد يعترض على ذلك بقول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويجاب عن ذلك بأن لهم شرفا باعتبار الحياة الدنيا، إنه قال: أليس لي ملك مصر، ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذه من بعده وصحبه، من بعده أي بعد أن يصلى ويسلم عليه هو، فآله وصحبه أيضا يستحقون ذلك. وصحبه هم الذين صحبوه وآمنوا به ولقوه على الوجه المتعارف في الدنيا وماتوا على دينه، ولو تقنن ذلك ردة على الصحيح. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإبانة. نقف هنا وأحاول بسرعة الإجابة على بعض أسئلتكم. هذا السؤال: كيف أكون خبيرا في الفرائض وما هي وسيلة ذلك؟ جواب: أن وسيلة ذلك الدراسة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن أبي عاصم في السنة، قال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحمل. تسمية التركة التي توقف حتى يموت بعض الوالدين، لعله يقصد السؤال عن المناسخات. المناسخات هي أن يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت ميت آخر من الورثة، وستأتي تفصيلاتها. تسمى المناسخات لأن تركة الأولى نسخت، القسمة الأولى نسخت بالقسمة الثانية. ذكرتم أن أهل العلم ذكروا أوجها في كون علم الموارث نصف العلم، وعند التفصيل ذكرتم وجها واحدا، فما هي الوجوه الباقية؟ ذكر بعضهم أوجها أخرى غير الوجه الذي ذكرته، لكنها غير متضحة. فمنها أن بعضهم رأى أن العلم منه ما هو قياسي، ومنه ما هو نصي، وعلم الفرائض نصي لا يدخله القياس، وبقية العلوم يدخلها القياس. لكن يجاب عن هذا بأن بقية العلوم أيضا فيها نصي. وهذا الوجه هو الذي اختاره عدد من الشراح في هذا الحديث. ولهم وجوه أخرى، منها أن كون علم الفرائض نصف العلوم، أن تركات نصف العلوم، أن العلوم إما أن تكون في حال تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات، فما تعلق من هذه العبادات نصف، وما تعلق بالمعاملات نصف. وأهم ذلك النصف أن الإنسان يمكن أن لا يبيع وأن لا يشتري طيلة حياته، لكن إذا مات لا بد أن ينتقل ماله إلى غيره، فيكون ذلك حتميا. لكن هذه الوجوه غير جيدة في مقابل الوجه الذي يتم. العلوم ثلاثة: فريضة عادلة لا تكون التركة ثلث العلم، ويكون ذلك معارضا لما سبق من أنها نصفه؟ لا، جواب أن هذه الثلاثة ليست متساوية حتى يقال إنها أثلاث، لازم أثلاث منقسم إلى ثلاثة بالضرورة. ماذا عن نتائج دورة التجويد ولماذا لم يتم تكميل دورة شرط الأربعين؟ جواب أن نتائج دورة التجويد يمكن أن يطالب بها القائمون على المركز، وأظن أنها صححت جميعا وأنها موجودة وأن أهلها يستحقون الإفادات وبعضهم يستحق الجوائز أيضا. أما ما يتعلق بدورة الأربعين فقد كمل بعضها لكن في بلد آخر، قد كمل بعضها في السعودية وهو موجود أو يوجد ما وصل إلى الآن، لكن المهم أنه سينشر وستطبع إن شاء الله. هل تجب قسمة التركة دورا أم لا؟ الجواب لا تجب، لأن القسمة المقصود بها تمييز حق، فإذا تنازل بعضهم عن حقه لم تلزم القسمة، كما إذا مات ميت وترك ولدين فتنازل أحد الولدين للآخر عن نصيبه فلا تلزم القسمة أصلا. ما مقدار ذلك؟ مقدار جوريا الحق للوالدين، فإذا طلبوا إذا طلب أحدهم تمييز حقه لم يجوز التأخير بحسب المستطاع. ما معنى القعدد؟ القعدد هم بنو العم الأقعد منهم إلى أقرب إلى الإنسان الميت، وهنا قاعدة أن كل نسب ذكرناه في علم الفرائض فإنما هو إلى الميت، إذا قيل زوجة أو قيل ولد أو قيل أخ فالمقصود أو ابنه فالمقصود للميت دائما، فكل نسب يذكر في هذا الابن فهو للميت دائما. هذا السؤال عن توضيح قولنا النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف معروف ونصفه هو الربع ونصف نصفه هو الثمن، والثلثان معروفان ونصفهما الثلث ونصف نصفه السدس. الأخوان التوأمان من اللعان هل يتوارثان؟ الجواب نعم، يتوارثان توارث الإخوة، لأنهما توارث الإخوة لأم، لأنهما لأم قطعا، ولكن ليس أبوهما معتبرا شرعا، فيرث أحدهما من الآخر الثلث إن كان وحده، وإن كان معه غيره ورث السدس. هذا يسأل عن التخلص عنها من الرزق هل يجوز بمقابله؟ جواب السؤال عن حكم الكتابة، لعله عن حكم الكتابة، والكتابة أمر الله بها في كتابه، فقال تعالى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فمن كان مملوكا وله مال أو يستطيع إنتاجه فله أن يتخلص من الرزق بدفع المال لمالكه حتى يتخلص من ذلك كما أمر الله بهذا الكتاب. حقوق الميت على الورثة، هذا بحسب حاله، وهو أهمها الدعاء والبر الذي يبقى للوالدين من الدعاء لقول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والصدقة عنهما ووصل أرحامهما ووصل ذوي صلتهما، ومثل ذلك الوفاء بوصيتهما ونحو ذلك كإيفاء وصيتهما وقضاء ديونهما. بجار نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هل معنى ذلك أننا أن الوالدة أن الوالدين لا يوصفان بوصف القرابة؟ جواب لا، وما من القرابة، لكن هذا من العطف العام على الخاص، فالوالدان لا يمكن أن يحجب الإنسان عن الميراث منهما، والأقارب يمكن الحجب بحسب القرب، لكن من مات وله ولد أو بنت لا يمكن أن لا ترث منه أبدا إلا بالمانع، لا حصل مانع من موانع الرد التي نذكرها إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله تعريف الغرامين وسيأتي تعريف بقية المسائل المسمات بعلم الفرائض. ما هو تفسير الحمد اصطلاحا؟ الحمد اصطلاحا بحسب اصطلاح العلم الذي ينكر فيه، فكثير من الناس يعرف الحمد اصطلاحا بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهذا اصطلاح للفقهاء لا لمن سواهم. فأهل التفسير مثلا في الصلاح من الحمد الصلاح هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل، أو سواء كان في مكافأة نعمة أو لا. والحمد اصطلاحا عند كثير من الناس موافق للشكر لغة. الشكر لغة أيضا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم يسبب في فخر المنعم. وهذا الذي يقول فيه علي بن الجهني: إذا نسب للحمد والشكر روتها بوجه له عقل النبيل يوارثه، فشكر لدى عرف أخص جميعها، وفي لغة الحمد عرف يرادف عموم لوجه في سوى ذين نسبة، فذي نسب ست لمن هو عالم. ذكرت خمسة؟ لا، ليست خمسة شروط الميت. ذكرت أن الحقوق المترتبة على في مال الميت بعد موته خمسة، وهي مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم حق تعلق بعينه بذاتها من متروكه، ثم الدين، ثم الوصية بثلث الباقي، ثم ما بقي لوارثه. ذكرت أن أول من فصل علم التفسير عن الحديث هو يزيد بن هارون، فأريد أن تذكر أسماء الذين فصلوا الفقه والتركة. بالنسبة للفقه والتركة، الفقه من أوائل من فصله أصحاب أبي حنيفة، وبالأخص محمد بن الحسن الشيباني، ثم بعد ذلك سفنون أو أسد بن الفرات المذهب المالكي. هؤلاء أوائل من فصل الفقه عن الحديث. هذا السؤال عن أثر عمر: إذا تحدثتم فتحدثوا بالبراءة، وإذا نهوتم فانهوا بالرمي. هذا هو ما. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم على ما سلم عليه مقيد بكون المسلم عليه عند قائمه او سواء باي مكان كان؟ الجواب: لا، لا يختص بالقائم عند قبره، بل اذا سلم عليه الانسان في اي مكان رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال عن انواع الحمد. قد ذكرنا أنها أربعة: الحمدان قديمان وحمدان حادثان. فالقديمان حمده لنفسه وحمده لبعض عباده، والحمدان الحادثان حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض. قد قال في ذلك العلامة محمد الفال: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علما بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لحمده بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله كما معنى جميعه الضروب الأربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الوالي لخلق لنفسه، فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض التالي. هذا السؤال عن الكلمات التي في وفد عبد القيس الأربعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأوعية التي يتعلق التي يوضع فيها الشراب. فقد كانوا أهل نقل ويكثر في بلادهم شرب الخمر والسكر، فنهاهم عن أربعة من الأوعية، وهي الدباء، وهو النبات المعروف الذي يشبه البطيخ وهو كبير، فوعاؤه يسرع التغير لكل ما وضع فيه. فالدباء هو الذي يسمى بالقرع، ويسميه الناس بالعامية شغلان شغل. فهذا وعاء يسرع التغير لما جعل فيه. والحنتم هي الجرار الخضر التي تتخذ من الطين، فتطبخ الطين فتكون جرارا تصنع من الجرار، وهي القدور التي تشبه القلال الهجر، وهذه يسرع التغير لما وضع فيها. وأما المزفت أو المقير فهو الذي طول الإناء الذي تلي بالزفت أو بالقار، والقار هو الزفت، وهو الذي تسمونه اليوم بالإسفلت الذي تعمل منه تبلق به الشوارع. فهذه المادة إذا طلي بها الإناء يسرع التغير لما فيه، لأنه تتغلق مسامه فيسرع التغير لما فيه، هو الذي يسمى بالمزفت والمقير. وأما النقير فهو أصل النخلة إذا قطع وانتزع قلبها ومكان قلبها إذا اتخذ إناء فيسرع التغير لما كمر فيه. وقد كان هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ فأبيح جميع استعمال جميع الأواني بما فيها هذه الأربعة. فالحكم في هذا السوق. فمن أسلم من آل أبي لهب الله يدعى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، قد أسلموا ولم يكونوا من آل بيته، لكنهم كغيره من قريش. إذا كانت العادية فما هي حالات لا مش له. إذا كانت عادية المقصود بالثناء الإعلام تكون للاستحقاق فقط حالة واحدة، لأن الحمد المعهود هو حمده لنفسه بالعزم. ما هي الأربع وهي كما ما يفعله الله الناصر من تقسيم تركة الميت فتبقى بين الأولاد يتصرفون فيها على كل على قدته، وهو يختص قد يختص ويعبر عن كتب المحكمات. جواب أن هذا مما لا يجوز إلا إذا حصل فيه التراضي، ويصعب حصول التراضي ويكثر في مثل هذا الحياء، فيستحي الإنسان أن يطالب بنصيبه ومع ذلك يجد في صدره على إخوته الذين يتصرفون في ماله، فأفضلهم أن يقسموا، ثم بعد ذلك من أراد منهم أن يعطي إخوته من ماله فله الحق ذلك. عبد الشمس ونوفل هل هما من العرب في العالم من العرب المستعلم؟ عبد الشمس ونوفل من قريش من بني عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بير بن مالك بن نضر. قد قال البدوي رحمه الله: عبد مناف قمر البطحاء أربعة منوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم لا يجهل. هل يمكن لمن لا يعرف الحساب أن يعرف علم الفرائض؟ الجواب نعم، قد يكون الإنسان لا يعرف الحساب ولكنه إذا تعلم علم الفرائض علم من الحساب ما يحتاج إليه فقط ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. ذكرتم أن ذكر اسمان فما هما؟ ذكر اللسان وذكر القلب، وقد يجتمعان معا. ما معنى قوله وإن كان رجل من ورث كلالة العمراء؟ سيأتينا البحث بالكلالة وكلام الصحابة فيها. أما بقية الأسئلة فهي خارج الموضوع، وسيحتفظ بها الأخ إن شاء الله لعلنا نجد لها وقتا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا وعلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.